الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول يا فنفوز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس بما ما كسبت وهم لا يظلمون الآية الكريمة فيها أبحاث وفيها سبب للنزول. السبب اللي ذكروه المفسرين الى نزول الآية يتوزعون به على قسمين، قسم يعتبروه سبب معنوي او يذكرون سبب معنوي وسيأتينا ان شاء الله، وقسم يعتبروه سبب مادي. خل اذكر لك أولا السبب المعنوي ثم نعود للسبب المادي. السبب المعنوي أن القرآن الكريم نزل يذم الأصنام ويذم آلهة الكفار ويذم الكفار على هذه العبادة الفاسدة، هذا المعنى استثار قريش. قريش اجوا الى النبي صلى الله عليه واله متاثرين، قالوا له احنا نريد من عندك شيء، اذا تريد تقربنا اليك. قالوا ما هو؟ قالوا له هذا الذم اللي موجود بالقران لالهتنا والانتقاد لعقائدنا غيره، ائت بقران غير هذا او بدله. ها؟ إذا غيرت وبدلت إحنا على أتم الاستعداد أن نجي وياك. أكو عندنا تحفظات على بعض ما في قرآنك، هاي التحفظات إذا نفذتها نحن معك. هاي معناه خيانة لمن؟ خيانة للدستور. ها؟ يعني تعال بدل القرآن الكريم، لا تخليه يشجب عقائدنا، لا تخليه يشجب عبادتنا. ودولة اغلب الظن يعني ما كان اكو عندهم حرص على عبادة الاصنام بقدر ما هو حرص على ما تدره الاصنام من اموال. نبهلي شوي، يعني دولة ما كان يهم ان الصنم عند هذا مثلا يأكل او يشرب، لا ابدا. كل ما في الأمر أن الصنم كان وسيلة علما لتحصيل الأموال، لأن هذا الصنم يجيبوا له هدايا، يجيبوا له نذور، يجيبوا له نعم عطايا، وهذا كان يشكل مورد ضخم عندهم. فاللي يعنيهم كان من المسألة هالجانب، هاي من ناحية. ناحية ثانية يعني بالدرجة الأولى تستأثر هذه. الدرجة الثانية أن أنت عندما تشتم آلهتنا معناه تشفه عقولنا، يعني تجي تقول أنكم أنتم ناس ما عندكم عقول مثلا محكمة، أو عندكم عقول، عندكم أذهان مثلا صالحة للتفكير الصحيح، وهذا يضر بنا. غير هذا القرآن، غير هذه، بدل. وإذا بدلت احنا على أتم الاستعداد لأن نتبعك. محاولات خلي أقرب لك شوي المعنى صارت من هالنوع حتى داخل نطاق الإسلام. شلون يعني؟ لما نزل قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هاي الآية طبعا فهموا منها المسلمون أن المقصود بها فئتين أو فئتان. الفئة الأولى المطلوبة الأحبار والرهبان. هذول الأحبار والرهبان كانت عندهم وسائل لابتزاز الأموال، يعني جعلوا دينهم مصيدة لابتزاز الأموال لأخذ الأموال. وبعد الذين يكنزون الذهب والفضة هذول من داخل المجتمع الإسلامي، ذولاك من الخارج، ذولا من الداخل. كأنه بتعبير آخر أن السنين تضافروا على تهديم الإسلام، واحد يهدمه من برا واحد يهدمه من الداخل. اللي يهدمه من الداخل بأي معنى؟ اللي يهدمه من الداخل يجي إلى الحقوق التي خصصها الله عز وجل للمجتمع حتى يبقى المجتمع على تماسكه. لأنه البيت مرة أجيب لمعول من برا وأهدمه، ومرة لا، مو ما أجيب لمعول من برا وإنما أحط بي ما ينخره من الداخل، أحط بي سوش ينخر من الداخل إلى أن يوقع. طبعا المجتمع يحتاج إلى التماسك، والعامل المالي يلعب دور مهم في تماسك المجتمع. الحقوق إنما فرضها الله عز وجل حتى لا تبقى ثغرة في داخل المجتمع الإسلامي. ويقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: والله ما جاع فقير إلا بما متع به غني، والله سائلهم عن ذلك. إذن هذول شلون اجوا يردون يهدموه من الداخل؟ نبه لي شوي للنقطة. معاوية اختلف مع ابو الدرداء واختلف مع جماعة، اختلفوا على شنو؟ على قراءة الآية. هاي الآية معاوية كان يقرأها بشكل: يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا يأكلون اموال الناس بالباطل الذين يكنزون الذهب. الواو وخرها. ليش؟ لأنه هاي الواو تقتضي العطف، والعطف يقتضي المغايرة، يعني شيئين، يعني الأحبار والرهبان بجانب، ودولة اللي يكنزون الذهب والفضة. فقالوا له وخر الواو حتى إذا وخرت الواو شو يصير؟ يصير كلها بالأحبار والرهبان، ما لها علاقة بالمسلمين. يعني الآية نازلة بالأحبار والرهبان أبدا، يعني بفئة واحدة. هاي محاولة التفاف على القرآن، ومحاولة خطرة، محاولة خطرة. لأنه إذا صار البناء يتم الالتفاف على القرآن هذه مصيبة كبيرة جدا، مصيبة. والمصيبة الأكبر أن اللي يلتف على القرآن ما يقول أنا التفيت، إذا بربطك أنت تنبه لي. عبد الله بن مسعود يقول السيوطي بالدر المنثور عن عبد الله بن مسعود، ويرويها ايضا غير السيوطي، يعني بين يدي عدة مصادر. طيب يقول: كنا نقرأ هذه الآية على عهدنا في ايام رسول الله صلى الله عليه وآله، نقرأ بلغ ما أنزل إليك من ربك في أن عليا مولى المؤمنين، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. عبد الله ابن مسعود يرويها، ويرويها جماعة غيره. معنى ذلك شنو؟ معنى ذلك أن هذا المقطع كله انحذف من القرآن، يعني أكو به نقص. جن أنت ترويها، وترويها في صحاحك، وترويها عن جماعة لا يستهان بهم، وانت تقول الذي يروي له البخاري فقد اجتاز القنطرة، عبر القنطرة، هذا ما عليه نقاش. طيب اللي كتب اللي منها المستوى، المصادر اللي منها المستوى والشخصيات اللي منها المستوى تروي ان هذا سقط من القرآن، ومع ذلك بكل صلاة يجي يقول انتم تقولون بتحريف القرآن. احنا حتى اللي يروي عندنا هاي الرواية ما يعتبر هاي العبارة من الآية، يقول هاي من الشروح. شو تنبه لي شنو؟ كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إذا نزلت آية من الآيات يكتبها، وإذا تحتاج شرح يكتب الشرح بالذيل، حين مثل كتب التفاسير الآن، كتب التفاسير يذكر متن الآية ثم بعد ذلك يضع علامة أو يضع رقم وينزل بالهامش يكتب الشرح، هذا التفسير اللي نسميه التفسير. وهاي الشروح كان يكتبها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، كل آية نزلت كانت إلى مجالس من رسول الله لا يفارقه ليل نهار، فكان يكتب هالآيات، وإذا كتب الآية يشرح ما فيها من معنى. هذا هو القرآن اللي رفض، نبه لي، اللي جاب الإمام يروني سلام الله عليه، جاب القرآن أصل المتن والشروح بداخله، الشروح بها أسماء منافقين، الشروح بها شتم لبعض الجهات، بها نقد لبعض الجهات، قالوا لا حاجة لنا بهذا، هذا ما نريده، وخره عينا من هالنوع، هذا من نوع تعال وخر الآيات لتشتم آلهتنا والتي تنقدنا. اشتعرف اشتلمح من هالتشابه، تلمح بأن الميراث الاجتماعي ما يزال فاعل من عهد الجاهلية مستمر إلى الإسلام، ما يزال يلعب دورة، نفس العقلية نفس العقلية، تعال غير لنا، بدل لنا، هذا لا حاجة لنا به. ما جايب أنا من القرآن حتى يمكن أن يقال ما عندنا إحنا مصحف بزائد أو ناقص أبدا. وأنا أأكد لك لو نظل نودن من الصبح لليل إلى 1000 سنة ونقول إحنا ما نقول بالتحريف، لا، يقول أنتم تقولون بالتحريف. ليش؟ طبعا هذا الدكان مريد يغلقه، شلون يغلق دكانه؟ أبدا، ستبقى قائما. وإلا لو مسلم حريص على الإسلام ويجي لي أخوه المسلم يقول لا بالعكس أنا أشاركك العقيدة والرأي بأن القرآن هو ما بين الدفتين، ما بزيادة ولا نقيصة، لا روح أنت مشتبه وما تخلص ولا تخلص، ما يهمنا احنا، لكنه احنا اللي يهمنا أن نكون رجلنا على أرض صلبة، وإن شاء الله رجلنا على أرض صلبة، لأننا على هدي رسول الله وأهل بيته، احنا على هديهم وعلى مسيرتهم. وإلا ما عندنا احنا يعني الآن محققوا الإمامية يذهبون إلى أن ما بين الدفتين هو القرآن، لا زيادة فيه ولا نقيصة. وحتى الذين نسب لهم التحريف أكثر من مرة ذكرت أنا، هم في الواقع ضمنا ينفون هالمعنى، ينفون. ليش؟ لأن يقولون أي رواية تجي منها النوع عرضوها على كتاب الله وسنة النبي، إذا خالفت كتاب الله وسنة النبي وخروها، والروايات اللي منها النوع تخالف كتاب الله وسنة النبي. نعود إلى الموضوع. طيب في هذا التفسير الأول، التفسير الأول أن ذولا حاولوا ماذا؟ حاولوا أن يحملوا النبي صلى الله عليه وآله على تغيير ما في القرآن. هذا قسم أحد وخر أو أضف والمحاولة الغريبة أن هالمحاولات استمرت في حياة النبي وبعد بعد وفاة النبي، في حياة النبي من هالنوع، بعد وفاة النبي شنو اجتك روايات تستغرب أنت شلون هاي الروايات ترد عن النبي. مثلا افرض البخاري يروي بالصحيح في باب الأدب المفرد، الأدب المفرد يروي البخاري هذه الرواية عن من؟ يرويها عن أم الدرداء، ثم أم الدرداء ترويها عن أبي الدرداء، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أمرني ربي بتسع، تسع أشياء أمرني، منها لا تشرك بالله، منها لا تترك الصلاة عامدا، منها أطع والديك، منها منها بعد لا تعارض الولاة. نبه لي شوية عنائية، مركز الثقل هنا، ها ولاة الأمر، أنت لا تنازع ولاة الأمر. يا ولاة الأمر اللي الله عز وجل يأمر النبي والنبي يأمر أصحابه بأن لا يناجي، من ولاة الأمر؟ إذا واحد من ولاة الأمر الشرعيين صحيح جدا صحيح 100%، ولاة الأمر الشرعيين الخروج عليهم خروج على طاعة الله، لأن الله عز وجل أمرنا باتباع ولي الأمر، ما في كلام، هذا ما في نقاش. إذا ولاة الأمر الشرعيين، لكن ولاة الأمر أنت ما قيدت لياهم، هاي العبارة بها إطلاق، جاي تقول لي ولاة الأمر يعني كل من يلي الحكم هو من ولاة الأمر، لأنه أنا ما شايف تاريخنا يفرق. تاريخنا إذا نرجع إلى الآن بين أيديك، تراثنا، هاي كتب التراث موجودة، كتب التاريخ موجودة بين أيدينا، ما يفرقون أن هذا ولي أمر صحيح وهذا ولي أمر فاسد. لا، الخليفة الوليد رضوان الله عليه، الخليفة يزيد بن الوليد رضوان الله عليه، الخليفة علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، كلها الله وكلك عيار واحد. طيب إذا كان كذلك، من تقصد بولاة الأمر؟ يعني ولاة الأمر اللي يأمر النبي بأن لا ينازع، الشرعيون لا نقاش في هذا، لكن ولاة الأمر اللي من نوع هؤلاء، يعني ولاة الأمر من نوع الحجاج مثلا، افرض هذا من ولاة الأمر، إذا واحد وقف ينازع معناه لحقته شنو؟ لحقته المذمة، لحقه النهي، والمفروض شو؟ دخل نسمع سيد شباب أهل الجنة شو يقول، الحسين سلام الله عليه يقول من رأى منكم سلطانا جائرا ناكثا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله يحكم في عباد الله بالإثم والعدوان ثم لم يغير عليه بفعل ولا قول فجدير بالله أن يدخله مدخله أو فحقيق على الله أن يدخله مدخله. هذا النص اللي ذكر سيد شباب أهل الجنة، وأنا أذكر لك ترى هالتيار هذا اللي موجود في ذكر أهل البيت هذا هو اللي خلق لهم المصائب. نعم، لا تتصور أنه هاي البلاطات اللي إجت وحكمت يفوتها هالمعنى، لا، تتبعت فكر أهل البيت فاعتبرتها خطر، ها؟ فكافحت، وكافحت من يحمله أشد المكافحة، واعتبرت فكر لا يمكن أن يلتقي مع أهدافها ومع وسائلها. طيب أعود للموضوع. إذن النبي صلى الله عليه وآله عندما يقول لا تنازع ولاة الأمر، يعني شنو يريد يخالف القرآن؟ مو القرآن يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. إذا واحد ظالم منازعته ما تصح هذه؟ الذين وقفوا بوجه الباطل ونازعوا ولاة الجور، هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وآله يريدهم يزودهم عن حضيرة الإسلام، يعتبرهم خارجين على نطاق الفكر الإسلامي، كلا وألف كلا. نعم، إذن هذا اللون من أسمي من الافتيات على النبي حدث في حياته وبعد ما مات، يعني بعد أن انتقل رسول الله صلى الله عليه وآله، مو قال لقد كثرت علي الكذابة وستكثر من بعدي فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طيب إذن هذا السبب الأول ليذهب إلى جماعة بأن الآية نزلت بسببه، هذا السبب أنه تعال غير بعض نصوص القرآن اللي تشتم آلهتنا واللي تنقد أعمالنا حتى نقرب إليك. السبب الثاني لا. السبب الثاني لما وزع النبي صلى الله عليه وآله الجيش يوم أحد، لأن هاي الآية في سياق ما حدث أحداث يوم أحد. زين، النبي صلى الله عليه وآله لما وزع الجيش قسمه، صنف من أصناف الجيش الرماة اللي بأيديهم الأقواس، هذول اللي يرمون، هذول حصرهم النبي صلى الله عليه وآله في ثغرة من ورائه، أكو من ورائه وادي بين جبلين، قالوا حفظوا لي هالوادي، قالوا هذا الموقع إلى تأثير على مصير المعركة، حفظوا لي هالوادي بالذات، إذا حفظتوا لي حتى تحمون ظهور المسلمين لا حد يجي للمسلمين من وراء ظهورهم وينتهي الأمر بفجيعة، فبعدوا هنا وهم 51 رامي وعليهم عبد الله، وأمسكوا بأيديهم قشيهم وطلعوا حملة الألوية قتلهم علي بن أبي طالب يوم أحد كلهم. نعم، أول واحد وثاني واحد وثالث واحد، حملة الألوية الستة، وسقط اللواء وأوشك الجيش أن يهرب. جت امرأة حارثية حملت اللواء ودفت به إلى أن سقطت. هذا ولذلك يقول أحد الأدباء: ولولا لواء الحارثية أصبحوا يباعون بالأسواق بالثمن البخفي. طيب، من بعد مقتل حملة الألوية نزل المسلمون إلى الساحة، هزمت قريش، نزلوا المسلمون إلى الساحة يغنمون الغنائم الموجودة بالمعسكر، سلاح، ملابس، أطعمة أو أي شيء يغنمون. هذول الرماة تآمروا بينهم، واحد قام يكلم الآخر قال: تعال خاف رسول الله ما يعطينا حصة، يقول كل من وجد شيئا فليأخذه وراح تروح علينا. ها، جاء بعضهم قالهم: إياكم وعصيان رسول الله، ترى إذا عصيتم أمره راح ينتهي بكم الأمر إلى كارثة، لا يكون أنتم تستهلون بهذا. ألح الكثير الأغلب قالوا: لا، إنه لا يعلم أن الأمر يصل إلى هذا الحد، خلي ننزل إحنا، هل تفوتنا الغنيمة؟ لا تفوتنا الغنيمة، ننزل للأخذ. وما قلنا وقفنا هنا، خلي أبين لك الحقيقة أن الإسلام مثل المطر، ملاحظ أن المطر إذا نزل على أرض عذبة يعطي نبات رائع، وإذا نزل على أرض سبخة يعطي سيان وطين، يعني خلي الإنسان يخلي الأرض تخرب بعد ما حد يقدر يمشي عليها. الواقع القلوب هكذا، تلقى اكو قلب معدن طيب مستعد، اجى الاسلام خلق من عند قلب يوحي بالعظمة، وبالعكس الارض هذا مو من نقص بالاسلام، مو من نقص بالفاعل، لا بالقابل، القابل اللي بيه النقص، والا الفاعل واحد وهو الاسلام، والاسلام غذاء رائع. لكن تجي الى مثل ما مثلت لك ارض صبخة تتحول الى زلق، وارض عذبة تتحول الى نبات، والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه، والذي خبث لا يخرج الا نكدا. خلي شوف اقدم لك المعنى، شوف هاي الحالة عند هذولة، شوف لما فتحت المدائن، لما فتحوا بغداد فتحها وكان القائد على الحملة سعد بن ابي وقاص. سعد اكو من جملة الرتب او من جملة المناصب اللي كانوا يعتبروها يحملوها المسلمين وياهم بحملاتهم، واحد يسموه صاحب الاقباض. شنو هذا الاشياء؟ غنيمة قبل ان تقسم، مثلا اشياء تشد من المعركة، هالاشياء اللي من هالنوع كلها يجيبوها إلمن، يطوها لصاحب الأقباض إلى أن تنتهي المعركة، يجون يشوفون شنو حكمها الشرعي، إذا كانت من نوع ما يقسم على الجيش، إذا كانت من نوع آخر، كل موضوع يأخذ حكمه.
فصاحب الأقباط هذا دائما يمشي بالمعركة إلى جانب الجيش. منو كان صاحب الأقباط آنذاك عند سعد بن أبي وقاص؟ كان عمر بن مقرن. عمر بن مقرن كان صاحب الأقباط. قاعد عمر بن مقرن وانتهت المعركة وقاموا يجيبون الغنائم. اجى لي واحد متلفع من الجيش من جيش المسلمين سلم وطلع له تمثالين. تمثال من الذهب مرصع بالزمرد وبالأحجار الكريمة. نعم. تمثال الآخر من الفضة ولكن رصع بألوان من الأحجار الكريمة الضخمة. نعم. لما شافنا عمر ابن مقرن بهت، قال هذني جميع الغنائم اللي عندنا لا تقارب هذين، هذني الاثنين. ها يعني هاي الشكل مبلغ جدا ضخم، لأني كان يضعهما كسرى في تاجه، واحد على الجانب الأيمن واحد على الجانب الأيسر، وهذا ظفر بهم جابهم اثنين هن أعطاهن إلى صاحب الأقباض. تفتلع من عمر ابن مقرن إلى هذا الحاملهن، قال ما اسمك؟ قال لا سبيل إلى معرفة اسمي، أنا ما جبت لك ذني وأريدك تعرف اسمي حتى تمدحني، لا أنا فعلت ذلك لوجه الله ولا أريد الجزاء إلا منه، ما أريد من أحد جزاء أبدا، أنا واجبي شرعي أديته وهي أمانة في عنقي أقبلت بها إليه. ألح أراد من عند أن يذكر اسمه، قال له اذكر لي اسمك حتى تكافأ، قال له لا أريد شيئا أبدا. ها أما هذا اللون يعني لون من الموقع، هذا يدلك على أن الإسلام يعمل عمله بالنفوس، العقيدة تعمل عملها بالنفوس. تلقى واحد من هالنوع ها ما يريد يذكر حتى اسمه حتى لا يلحق العطاءه حتى لا يعطوه شيء، يقول له أنا ما جايك حتى تذكر اسمي تمدحني أو تعطيني عطاء، وإنما أنا أريد وجه الله عز وجل، ولما كنت أريد وجه الله لا سبيل إلى ذكر اسمي. بينما ذولا يقول له أن النبي ما كان يعرف أن الأمر يصل إلى هذا الحال، تعال لنا خلحد على الغنيمة لا تروح علينا، وهي هاي اللي سببت الكارثة للمسلمين يوم أحد، لأن دولة توخروا عن هالموقع، بس وخروا إجا من وراهم خالد بن الوليد. خالد كان على جيش المشركين، إجا من وراء المسلمين طحنهم بسنابك الخيل. نعم. انتهت المعركة إلى تلك المجزرة. زين، الآية نزلت بها السبب. تقولهم انتوا تتصورون ان النبي راح يأكل عليكم الغنيمة، يعطي بعض دون بعض يأخذها؟ هذا مقدار معرفتكم لرسول الله، ان رسول الله صلى الله عليه وآله راح يخص جماعة دون جماعة، يغل، والغلول الخيانة، يعني يخون بهذا المعنى؟ ابدا، هذا خيانة ضمير وخيانة حقوق مسلمين. فالآية نزلت بهذا السبب، نبهت لسا زين. هذا بناء على السبب المادي. خلي نرجع للآية بعد أن ذكرنا السببين. الآية تقول وما كان لنبي أن يغل. شنو معنى ما كان؟ يعني الطبيعة البشرية ما بها إمكانية لأن تنحرف؟ يو بها إمكانية، لا قطعا بها إمكانية، ماكو طبيعة بشرية ما بها إمكانية للانحراف، لكن النبي متربي تربية عالية لا يمكن أن يذهب معها إلى الانحراف أبدا، لأن النبي يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي، ما يمكن النبي يصدر منها المعنى. ليش؟ يعني مو لأن الطبيعة البشرية ما يمكن أن يصدر منها الخطأ، لا، يعني إمكان موجود لكن فعليا ماكو، ما ممكن يصدر من النبي عمل يخالف الشريعة، وإلا ما يكون نبي. الله عز وجل أرسله رحمة، وإذا صار البناء النبي الذي أرسله الله رحمة يخون ويغل أو يغل، إيش راح يصير؟ راح يصير أن يتحول إلى نقمة، لأن ما في شك أن الرأس إذا غل وإذا صار يأخذ يعني صار يعبد بمقدرات المسلمين بأجمعها. ها؟
النبي صلى الله عليه وآله كان يوزع الصدقات يوم من الأيام وأدركته غشية، يعني أغمي عليه، وفي يده درهمان، فتح عينيه قال ما ظن محمد بربه لو لقي الله وفي يديه هذه الأفاعي. إذني أفاعي بإيدي، أفعى حية بإيدي، أنا لو كنت أدركني الموت وذني بإيدي شو أسوي؟ هذا اللون من رهافة الضمير، هذا اللون من التحسس عند رسول الله صلى الله عليه وآله، اللي هو المثال الذي صاغته السماء ليقود الأرض. لازم يكون مثال مشرق وناصع، ما يمكن أن يزرم عنده خطأ، ولا يمكن أن يزرم عنده غلول أبدا. ما كان، تنبه التعبير، ما كان لنبي أن يغل، وإلا ما صار نبي. إذا صار البناء يكون عنده غلول ما صار نبي. لكن مع الأسف ما عارفين دول مقام النبوة شنو. مقام النبوة في الواقع مو يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم للإمام علي ما عرفني إلا الله وأنت. يعني في التبالي زين. يعني هذول مو يعني معنى النبوة لازم يعرف يفهم يا أخي، معنى النبوة لازم يفهم. لكن هذا اللي يتصور تعال انت راح تضمن لنا حقنا من الغنيمة، طيب كان تعليما متبعة اذا مواثق به كيف تتبعه؟ انت اذا مواثق به وتتوقع ان هذا يمكن ان يتلاعب بحقك ويشيل حقك يطي الى غيرك، كيف تتصور انك تتابعه؟ نعم. اذا الاية تقول ما كان لنبي ان يغل، بعد ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. هاي شنو يأتي بما غل يوم القيامة؟ أكو بها تفسيرين، تفسير مادي وتفسير معنوي. تفسير المادي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يغل أحدكم بعيرا، لا يغل أحدكم بعيرا فيأتي يوم القيامة يحمله على ظهره له رغاء يقول أغثني أغثني، فأقول لا أنا لا أمنع عنك من الله شيء أبدا، أليس قد بلغتك؟ أنا ما أقدر أسوي لك أي شيء. ثم لا يغل أحدكم شات، لا يغل أحدكم فرش، لا يغل أحدكم صامت. الحديث موجود مروي، الرواية يستفاد منها أن هذا الذي يخون حقوق المسلمين يأتي يوم القيامة يحملها على ظهره. نبه لي شنو القصد من يحملها على ظهره؟ ترى أكو عندنا كثير من الأحكام الله عز وجل يراعي فيها العرف الشائد. نبه لي العرف الشائد، وهي نظرية يذهب إليها جملة من فقهاء المسلمين، حتى خطر الإمام مالك لما يجي إلى قوله تبارك وتعالى خذ العرف وأمر بالعرف، يقول العرف يعني العرف الشائد، يعني عرف المجتمع يعتبر موضوع للحكم. شلون دخل أقرب لك المعنى؟ يعني إحنا نعرف أن الله عز وجل هو أصدق الصادقين، رب الصدق وأمر بالصدق، والناس يعرفون هذا، لكن مع ذلك يبقى الإنسان صلف وقح، مع أن يرتكب الخطيئة يجي ينكر يقول أنا ما مسوي ما ماكد. الله عز وجل يقول لا، هذا يوم القيامة هاي بوقتك على كتفك حاطها، شايلها على راسك، اللي سرقتها موجودة على كتفك، هاي دليل شاهد عليك انت سرقت وغللت، هذا يوم القيامة يشهد عليك ما سرقته. حتى تخطر بالفقه الجنائي فقهاء المسلمين لما يمرون على حشر الحيوانات، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا الوحوش حشرت، يقولون هدف من أهداف حشر الحيوانات أن تشهد على من سرقها. إذا واحد سرق له حيوان من الحيوانات نعم يجي يشهد عليه يوم القيامة يقول هذا سرقني. أذكر مرة عالجت هاي القضية في مكان أنا، ومن بعد ما فرغت من أثناء القراءة واحد كان قاعد ومجلس قام من خلصت تعبت ليش قمت ليش تشو حبت الجسمة قال وش شيخنا كان يوم القيامة وراي ميت حمار الطارق وراي أنا هذا كان يسرق. فالغرض الواقع أن هذا المعنى الله عز وجل أراد أن يشعر الناس بأن هؤلاء سيفضحون على رؤوس الأشهاد، ذول عندهم صلافة، وهذا اللي عنده صلافة وينكر الله عز وجل يطلع له مبرزات الجرمية. يقول كما أنه الآن عندنا بالفقه الجنائي بالمحاكم المبرزات الجرمية تلعب دور، يجيبون المبرزات الجرمية وهي الجملة الثانية. في هذا بناء على النظرية المادية، يعني اللي تقول أنه مادة الشيء يأتي بما ما غلى يوم بما غلى يوم القيامة، هذا الواقع يحشر وهي على كتفه مبالغة في فضيحته، وللتدليل على أنه قد ارتكب هذا الجرم. طيب هذا المعنى في واقع الأمر مرعب. شلون مرعب؟ يعني تتأمل سواء كان الرواية تقول أو الحديث يقول سواء كان حيوان أو صامت، يعني أموال واحد يغل يأخذ من أموال المسلمين، إذا أخذ شيء من أموال المسلمين ولو بسيط الله عز وجل يفضحه به ويطلع هذا هاي الخيانة هاي الغلول تطرح بين يدي الناس لتدلل على خيانة هذا. من هنا أنت تدرك هالحساسية اللي كانت عند علي بن أبي طالب فظيع. أمير المؤمنين سلام الله عليه في كتابة إلى عثمان بن حنيف، يعني عندما تقرأ تشعر أقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش، فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة. طبع لي واحد من أصحابه وطالع يقول له سيدي أخر الشاتة هالقطيفة هاي اللي لابسها أخر ما مر عليها دور، هاي الآن بعد ما تلبس وإنت إلك حق في بيت المال. يقول للإمام إن الله لا يعلم أنها القطيفة التي خرجت بها من أهلي بالمدينة، اللي كنت طلعت بها من أهلي بالمدينة وراح أرجع الآن إلى أبيها، ما أني أكره أن أرجعكم من أموالكم شيء، نبه لي أكره أن أرجعكم من أموالكم شيء. ثم يقول سمع شي يقول أما والله لقد رقعت مدراعتي حتى استحييت من راقعها، وحتى قال لي قائل ألا تنبذها عنك، فقلت اعجب عني فعند الصباح يحمد القوم الشرى. يا أمير المؤمنين لقد أعطاك الله عوض ذلك ثوب الحمد، نعم، حتى قال لي قائل ألا تنبذ، فقلت اعجب عني فعند الصباح يحمد القوم الشرى، ما لعلي ولذة لا تبقى وملك. يعني يا أخي هذا الرجل مو اعتباط وصل الناس به إلى درجة وصلوا به إلى حد البعد يعني الانحراف. نعم في واقع الأمر هاي الحساسية ما اجت من فراغ أبدا، لأن لما علي بن طالب تلميذ القرآن ويسمع القرآن يقول ومن غل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، لما يسمع علي بن أبي طالب هذا المعنى ليش ما تكون عنده حساسية وهو صاحب الضمير المرهب؟ في الآية تشير إلى هذا الجانب المادي. على رأي آخر لا، الآية تريد يأتي بما غل يوم القيامة بالمسؤولية،
يعني يجي يوم القيامة يحمل المسؤولية، مسؤولية ما فعله، مسؤولية ما فعله، نعم يأتي يوم القيامة يحمله. طيب بس سواء كانت المسؤولية مادية أو معنوية، شو تقول الآية الكريمة؟ ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما عملت. شنو معنى توفى كل نفس ما عملت؟ يعني أن العمل عندنا هناك يأخذ حقه، بينما عندكم لا. أول الكلام هنا عندنا مو معلوم أن العمل يأخذ حقه، أكو جملة من الأعمال الواقع ما تأخذ حقه. لا والله مو بس جملة، أكو ناس أصلا ما يعمل ويأخذ، وأكو ناس لا يعمل ويحرم من مجهوده ومن عمله. نعم والشكل يعني انت تلقى واحد ينسب، خليني اضرب لك مثلا، تفضل الان هاي فتوحات المسلمين، فتوحات المسلمين يعني البلدان التي فتحت، البلدان اللي دخلها الاسلام وطأها، ها المن تنسب الفتوحات هي هاي بيش انفتحت؟ هاي انفتحت على كف الجنود، على ذراع المقاتلين، على سيوف القاعدة التي قاتلت. لكن المن ينسب الفتح؟ ينسب الفتح للحجاج، ينسب الفتح الى معبد، ينسب الفتح الى فلان. هذا المسكين اللي قاتل واللي اعطى دمه بالساحة ما يقال ان هذا من عمل الشهداء، ما يقال ان هذا من عمل هؤلاء الذين ابلوا بلاء حسنا. المن ينسب الفتح؟ ينسب الفتح الى من هو جالس في قعر داره يأكل وينام، تنسب الى الاشياء. اما هذا المجاهد المقاتل، هذا ارجوك مو هاي النفس، هاي نفس حرمت ونفس اخذت ما لا تستحقه، نفس اخذت ما لا تستحقه ونفس حرمت مما عملت، ثم توفى كل نفس ما كسبت. يقول هناك ما اكو بخش ابدا، اللي عمل عمل جزاء يعود اليه، واللي ما عمل ما يعطى. وان ليس للانسان الا ما سعى. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. شنو معنى وهم لا يظلمون؟ الظلم كيف يتحقق؟ الظلم يتحقق بواحدة من اثنين، يو زيادة بالعقاب يو نقصان بالثواب. ولان اثنين هن عندنا في مجتمعاتنا موجودة، الزيادة بالعقاب موجودة والنقصان بالثواب موجود. ارجوك، مات الحجاج اجوا الى سجونه، ايش قد طلعوا؟ 380,000 بين امرأة ورجل. شنو دولة؟ شلون كان يحبسهم؟ عراة تحت الشمس. شو ايش قد تاريخ عندنا، تاريخ جايب لما يمر هذا يطيق صفة ادارية ويعتبره اداري قدير قوي ويعتبره. اذا ليش ما تحط اصبعك على الدنيا وتقول وحش هذا من الوحوش؟ ها ليش؟ ليش ما نعطي النعوت الصحيحة؟ ليش ما نقيم العمل؟ ها هذا نطيه الشكل هاللون من الثناء، نثني عليه هذا الثناء، يمر على هؤلاء اللي في داخل السجن يطوب، اذا طب الى سجنه بعد ما ينعرف وين راح، شنو هو، لا لونه ينعرف ولا هو ينعرف، ها ايش قد ضال بيا مكان ما حد يدري ابدا ابدا ابدا. في بعض التفكر يا تتر فاخو الحصافة من صبر، أو ما رأيت سجون واسط كالهشيم المحتضر، ومقاصر الحجاج تضحك في مدارجها العبر، كتب الخلود بها لمجزور وليس لمن جزر، أضحى بها ابن جبير يتلى مثل فاتحة السور. تأمل هذه السجون
أو هذه المظالم أو تلك النفوس الطاهرة البريئة اللي كانت تؤخذ فتلقى بالقعر لا لسبب. ومن اللي بسجنه مثلا واحد جايبيه يوم الأضحى، تعال هذا مسجون عليه من؟ ليش يقول الحسن والحسين ولدا رسول الله؟ جريمة هي كبيرة، جريمة ضخمة، الحسن والحسين ولدا رسول الله، لازم يسجن هذا. ومن فقهاء الكوفة، من الفقهاء يسجن لأنه قال أن الحسن والحسين ولدا رسول الله. واللي من هالنوع تلقى السجون من هالنوع ملأ لا لسبب، اللي نعبر عنهم سجناء الرأي، سجناء العقيدة، هؤلاء هذا يعرض إلى زيادة عقاب بلا ذنب. أصلا أساسا ما مستحق عقاب، واحد لا والله يستحق الثواب ولكنه يمنع من الثواب. القانون الإسلامي يسمح لأولاد المقاتلين أن يصرف عليهم بيت المال إلى أن يكبرون، يطلعون من حد اليتم، إذا طلع من حد اليتم رح يشتغل، ها؟ يعني ضمان. اتفضل. اجا من بعد مقتل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذول الأطفال اليتامى اللي آبائهم انقتلوا بواقعة صفين، يجن عليهم الليل جياع، ما عندهم شيء يوصل الامر، ها جياع ما عندهم. ليش؟ لان اباءهم انقتلوا ويا علي بن ابي طالب، منعوا من العطاء. دول اللي اشترط لهم الامام الحسن اموال من خراج دار ابجرد ومنعت عنهم، لهؤلاء هذا حق جزاء يمنع عن يظلم يمنع. والحال هو اليتيم الواحد اذا منع وإذا أوذي يهتز له العرش. مو المؤرخين يقولون كان الإمام علي بن طالب سلام الله عليه يطلع يعش بالليل، شاف لامرأة شايلت لها راوية مع الماء ثقيلة مطلعتها من النهر وجاية وما تقوى على حملها، قال القنبر تنحت تعد عني، أخذ الراوية منها قال اعطنيها خلي أساعدك، ما عندك أنت أحد بالبيت يمكن أن يساعدك على هذا؟ قالت إن صاحبي استدعاه علي بن أبي طالب إلى القتال ومو عارفة أنا عنه شيء إلى الآن، وأنا عندي مجموعة أطفال وما إلهم واحد يشقيهم أو يطعمهم إلا أنا، وأنا حاملة هالماء. قال زين هم الأطفال شنو؟ قالت لقد ظنت علينا الدنيا شوية، ظروفنا صعبة. أنور يقول أنا على البعد أسمع علي بن أبي طالب يقول ويلو ويلو علي إذا لفحت وجهه النار، حمل الماء القربة على ظهره وأقبل إلى أن وصل إلى البيت وأشر إلى قنبر، راح إلى بيت المال جاب دقيق وجاب شيء من السكر أو السمن، وكلف المرأة أن تسوط بيدها الماء وتوقد النار تحته وأن تصنع لهم شيء من الطعام، وأمرها أن تزجر التنور وتختبز لهم شيء. ثم لما فرغ من ذلك كله أمسك الأطفال يداعبهم ويلاعبهم إلى أن ضحكوا وقالها أنت تأتين إلى بيت المال تأخذين عطائش واجعلي علي ابن أبي طالب في حل، ترى حادثتك الآن ما مر عليها وقت بحيث إلى أن اطلعنا عليها، انت تأتين الى بيت المال تأخذه. يقول خنبر ما خرج حتى رأيته يضحك اليتامى، شفت يداعب اليتامى حتى يضحكون، يطلع من عندهم هم مسرورين. سيدي يا امير المؤمنين ليتك ترى يتامك عندما مرت عليهم ليلة الحادي عشر من المحرم. شوف هاليتامى من اللي كان يقوم برعايتهم؟ من الذي كان يتولاهم؟ قد تعلقوا وين؟ بأطراف زينب. هذا يقول لها عمين عمي، وآخر يقول عمين أخي، وثالث يقول عمين أبي، وهي تجول ما بين اليتامى. ليتك ترى الشياط تلتوي على أكتافهم
بس هي لا، ليتك ترى بيوت آل محمد من بعد واقعة الطال، اتمر على اليتامى تسمع نحيبهم وآلامهم والشجا الذي بديارهم، تلك الديار التي ما أصبح فيها إلا النعي وإلا الباكي وإلا المتألم، كانت أخت الحسين تجول على تلك الديار. قعدت وداركم تصفر أسائل عنكم ظنوني، هاي الدار دار أهلي لو متوهم عيوني، وين المجد والوفاد وين أهلي العفوني، ويا عيون كلها دموع ويا ضلوع كلها نار، خويا لو ان البين يرحمني يطوى يا مفرقاكم ياخذني ويواريني برملة كربلا وياكم، عيش الوحشة بروحي والوحشة بتناياكم، تجول على دور بني هاشم على يتاماهم وغالبا تقولها للجارية لا تدعينا احد يدخل علينا، دعيني انا ومشبيات الطف. طرقت عليها الباب يوما خرجت واذا بام البنين على الباب، قالت للجارية ويحك افتحي لها، لما وقع بصرها على زينب صاحت وولدا وحسينا، عجابتها واخاها وابلاجا بعد هيها الدهر بكم يعود، ارد اشيل راس بكم ردود، ترد جفوف ابو فاضل للذنوب، قفا نسأل الدار التي بعد اهلها متى عهدها بالصوم والصلوات، واين الاولى شطت به غربة النوى، افانين بالافاق مفترقاتي، ديار علي والحسين وجعفر
وحمزة والسجاد. ربي نسألك إخواني، عدنا مرضى وعدنا حاجات شوية انقطعوا إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا ربي بوجهك الكريم من على مرضانا بالشفاء والعافية، لا تسلط علينا من لا يرحمنا اقضي حوائجنا. اللهم اجعلنا ممن يأخذ بحجة محمد وآل محمد. المؤسسون وفقهم، المؤسس تغمده برحمتك، وإلى روحه وأمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.